أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في الصورة الثالثة طبعا، وهو وجود فقيه أعلم وفقيه غير أعلم، ولكن لا يعلم بالاختلاف، وإنما يشك في وجود الاختلاف في فتاواهم. هاي الصورة الثالثة. اي لا ما مستفهم حرارة الجبهة والعين صحيح، بس ال اي احسن اي. فاستدل من قال بأنه ذكرنا أمس وجه القائلين بلزوم تقليد الأعلم مع احتمال الاختلاف في الفتاوى. الصورة الثانية انتهينا منها، صورة العلم باختلاف الفتاوى بين الأعلم وغير الأعلم. الآن الصورة الثالثة وهي احتمال الاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم. في هذه الصورة قولان، القول الأول تم الحديث عنه، وتم أن بعض الأدلة الدالة على لزوم تقليد الأعلم في الصورة الثانية تتأتى في الصورة الثالثة من السيرة أو بعض الروايات الدالة على لزوم الأعلم من دون التقييد في موضوعها بالعلم بالاختلاف، بل حتى مع احتمال الاختلاف. نعم، مع العلم بالوفاق لا معنى للاستناد لخصوص الأعلام، لأن كل من الإمارات حجة، يعني تصلح الحجية، فلا معنى لتخصيص إحداها بالحجية وإن كانت بعضها أقوى من بعض، نظير الروايات بالنسبة للمجتهد. أما مع احتمال الاختلاف بعض تلك الأدلة تتأتى فيها. ثم استعرضنا القول الثاني وهو القائل بأنه مع احتمال الاختلاف يتخير المكلف بين الأعلم وغير الأعلم، ولا يلزم بتقليد الأعلم مع احتمال الاختلاف، أي مع الصورة الثالثة، أي مع عدم علم الاختلاف اللي هي الصورة الثانية، ليست الصورة الثانية بل الصورة الثالثة. استدل على القائد القول الثاني وهو عدم لزوم تقليد الأعلم وتخير المكلف بين الأعلم وغير الأعلم، استدل بماذا؟ استدل بإطلاق، ومر أنه في إشكال لأنه يلزم منه الفحص قبل أن يستدل بالإطلاق، والفحص بالتالي يرجع الصورة الثانية إما الفحص يرجع الصورة الثالثة إما للصورة الثانية أو للصورة الأولى. وتمسك القائل بالجواز أيضا بماذا؟ بالروايات الواردة بإرجاعهم عليهم السلام إلى الفقهاء في موارد احتمال الخلاف، كما في إرجاعات الصادق مثلا إلى جملة من أصحابه، مع أن هؤلاء الاختلاف في الفتوى محتمل على الاتحاد، ومع ذلك أرجع إليهم. فهذا الإرجاع من الأئمة عليهم السلام سواء من الصادق أو من الرضا أو من بقية الأئمة دال على جواز تقليد والرجوع إلى غير الأعلم مع احتمال الخلاف لا مع العلم الخلاف. فعلى أي تقدير، إذن هذه دلالة خاصة، وذكرنا على حال أن هذه الدلالة الخاصة إذا ليس من باب التمسك بالإطلاق، من باب التمسك أنه بالدليل الخاص، فمن ثم تعارض الأدلة الخاصة التي مرت بنا في لزوم تقليد العلم. لزوم تقليد العلم التي مرت في الصورة الثانية، وقلنا أن بعضها متأتٍ في الصورة الثالثة. نعم.
الروايات ليست
لدينا، يعني
قلنا
انه القواعد، لا يعني ذكرنا نقطة في تأمل فيها ان هذه الروايات ليست خاصة بصورة احتمال الاختلاف، بل هي شاملة لموارد العلم بالوفاق، احتمال الاختلاف، امكان الوصول للعلم، عدم امكان الوصول للعلم، صور عديدة ليست مختصة بهذه الصورة، فبالتالي ليس دلالتها من قبيل الخاص، أيضا من قبيل الإطلاق. طبعا هذا جواب جاوبنا عنه، لكن في نكتة أخرى نريد أن نثيرها اليوم، وهي ماذا؟ أن شرطية الأعلم كما فسرناها عند المتقدمين والتي نتبناها تختلف عن شرطية الأعلم، معنى شرطية الأعلم عند المتأخرين. معنى شرطية الأعلم عند المتأخرين يعني في مثلا في صورة العلم بالاختلاف اللي هي الصورة الثانية مر بنا أنه فتوى الأعلم حجة فعلية وكذا، وفتوى غير الأعلم ليست بحجة من رأس، إن حتى ليست بحجة اقتضائية. متأخر عصر. أما المتقدمين، فمعنى شرطية الأعلمية باعتبار أنه شرط أخذ في مورد الاختلاف والتعارض، فشرطية الأعلمية من قبيل أهمية المتزاحمين الفعليين، يعني دخيلة في التنجيز أو في الفعلية التامة، في تمام الفعلية، وليست شرطية العلمية تلغي إمارية غير الأعلام عن الاقتضاء أو عن أصل الفعلية الناقصة. سابقا شرحنا في الصورة الثانية معنى شرطية العلم عند المتقدمين وشرطية العلم عند المتأخرين، لأن المرجحات المزيلة للتعارض عند المتقدمين ليست شرائط لأصل الحجية، وبحيث يكون عدمها معدم لأصل الحجية. عند المتقدمين المرجحات وما شابه ذلك هي شرائط للتوفيق في التنجيز أو للتوفيق بين المتعارضين في تمامية الفعلية، لا في أصل الفعلية. حينئذ مع احتمال الاختلاف، ما الفرق بين احتمال الاختلاف والعلم بالاختلاف على طبق مبنى المتقدمين؟ على طبق مبنى المتقدمين في مورد العلم بالاختلاف حجية فتوى غير الأعلم غير ساقطة، اقتضائية، هو يلزم بماذا؟ بفتوى الأعلم. فالأعلمية تكون من قبيل المرجح، يعني شبيه المرجح في باب التزاحم من هذا القبيل. حينئذ مع احتمال الاختلاف، كيف؟ مع احتمال الاختلاف، هل الأعلمية حينئذ تكون مرجحا أو لا؟ مع احتمال الاختلاف ليس التنافي محرز، ليس التنافي محرز، وليس التعارض أو التكاذب أو التكاذب يعني التقاطع بين الإمارتين محرز، لكن أي إمارة لا يمكن العمل بها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفحص عن عدم وجود معارض لها، منافي لها. بالنسبة إلى فتوى الأعلام، لو قدر أن هناك اختلاف في الفتاوى بين الأعلام وغير الأعلام، تبقى فتوى الأعلام على إتحال، تبقى فتوى الأعلام، يعني ليس هناك من مزيل لها عن الفعلية أو التنجيز. أما فتوى غير الأعلام للعمل بها لا بد من الفحص عن عدم المعارض. مقيدة لا في أصل الفعلية والاقتضاء، لكن في التنجيز أو في تمامية الفعلية. إذن حسب مقتضى القاعدة على مبنى المتقدمين، شرطية الأعلمية في الصورة الثانية التي مرت سبقت هو شرط لتمامية الفعلية أو للتنجيز. هنا في مورد احتمال الخلاف ماذا؟ الأعلمية شرطية أيضا كذلك تكون لأجل تمامية الفعلية أو للتنجيز، طبعا في حق غير الأعلم. أما نفس الأعلم أنه المفروض إمارية فعلية منجزة تامة، وإنما المشكوك في معاوقة فتوى غير الأعلام تعاوق أو تمانع عن المنجز عن مرحلة التنجيز أو عن مرحلة تمامية الفعلية، فلا بد من الفحص عن عدم المعارض. هذا بحسب مقتضى القاعدة. بحسب ماذا؟ مقتضى القاعدة. فإذا مؤدى الروايات التي تمسك بها في الصورة الثانية ليست هي شرطية لأصل الحجية، كي تكون فتوى الأعلم حجة فتوى غير الأعلم ليست بحجة، وإنما هي شرط مرجح في مورد التزاحم. وإلا على مبنى المتقدمين الإطلاق سليم لكل من فتوى الأعلم وغير الأعلم، كلام ليس في الإطلاق، ما دل على إرجاعهم عليهم السلام لغير الأعلام مع اختلاف، مع احتمال اختلاف الفتاوى، أصل هذا الإرجاع بمعنى أصل الحجية الفعلية ولو الناقصة القضائية أيضا هذا ليس محل كلام. الكلام في أنه هل يفحص، هل كان هذا الإرجاع إرجاع من دون فحص عن معارض أو لا. إذا كان الحال كذلك فيمكن لنا أن نتشبث بماذا؟ بجملة من الروايات أخرى نعارض بها هذا الوجه الثاني للقول الثاني في الصورة الثالثة. نحن الآن في الصورة الثالثة، وهو ماذا؟ فتوى الأعلم مع فتوى غير الأعلم مع احتمال الاختلاف. الدليل الثاني ما هو؟ التمسك بالروايات الخاصة في إرجاعهم عليهم السلام إلى من؟ إلى العلم وغير العلم من دون مع وجود احتمال الاختلاف. يمكن لنا حين إذا نتشبث بجملة من الروايات أخرى أن كان الأصحاب والرواة يسألون من الأئمة عليهم السلام عن اختلاف زرارة وأبي بصير وعمار بن موسى الصباطي ومحمد بن مسلم. مثلا لاحظوا أوقات تحديد وقت الظهر، كان خلاف وسيع بين هؤلاء الفقهاء من أصحاب الأئمة، وكانوا الرواة حدثت لديهم بلبلة، فكانوا يكثرون السؤال من الصادق عن ماذا، أي عن ما هو الوقت الحقيقي للزوال. أيضا حتى في حج المتعة، صورة حج المتعة كيف هي، افتراقها عن صورة حج القران. المهم في موارد متعددة نشاهد من الأصحاب السؤال. طبعا هذه الروايات كيف نجعلها معارضة؟ هذه الروايات فظاهرها، قد يقول قائل ظاهرها الصورة الثانية ليست الصورة الثالثة، الصورة الثانية العلم بالاختلاف، بينما كلامنا في احتمال الخلاف. يمكن جعل هذه الروايات معارضة بهالاعتبار، بأن الأصحاب لم يكن ديدنهم الاكتفاء بالرجوع إلى غير العالم، يعني كانوا ماذا، كانوا أيضا يتفقدون ويتطلعون ويفحصون عن فتوى الأعلام، ثم إذا وجدوا اختلاف يرفعون أمر إلى الإمام المعصوم ما شابه ذلك. موجودة رواية عديدة في أبواب أوقات الصلاة، لاحظوها في الوسائل وغيرها، وقت الظهر، في أبواب تشريع حج التمتع، هناك جملة من الروايات فيها، وأبواب عديدة لو أردنا أن نستطرقها أيضا نشاهد من الرواة نوع من الفحص والتحري والسؤال من الإمام عن الاختلاف الموجود بين فقهاء الرواة والأصحاب. المقصود هناك ديدا من الفحص بعبارة أخرى نريد أن نقول في البين، أما أن ندعي أن هناك إرجاع من الروايات مع احتمال اختلاف من دون فحص منهم، هذا استظهار مع وجود مثل هذه الروايات التي هي روايات أسئلة الرواة بنحو الفحص عن حقيقة الحكم الفقهي مع الاختلاف فيه تعمل. فعلى أي حال يتحصل هذا المطلب، وهو ماذا؟ بالتالي هذا فحص، وليكن هذا فحص، إيه نوع من الفحص. أما أنه أما أن يقرر موجود من ضمن الروايات، أنت ذكرت هذا المطلب خلني أذكره، احنا ذكرنا سابقا في الصورة الثانية، الصورة الثانية ذكرنا جملة من الروايات، ما أدري مصادرها كلها ذكرتها الأخوان لو ما ذكرتها، ها مصادرها ما ذكرتها كلها، الروايات اللي استدلنا بها على العالم مصادرة ما ذكرناها. خب ذكرنا صحيحة عمر بن حنظلة الباب التاسع الحديث الأول من أبو صفات قابل، ذكرنا صحيحة الفضيل بن يسار في أبواب حد المرتد الباب 10 الحديث 36، ذكرنا أيضا في أبواب الجهاد الباب التاسع الحديث الثاني، إيه الأعلم إيه لهنا، هاي كلها ذكرناها. في روايات أخرى إذا استدركها، روايات أخرى أريد استدركها أيضا موجود فيها دلالة على غير اللي ذكرناه، مثل رواية أي تصلح للصورة الثانية وبالتالي نستدل بها على الصورة الثانية. في نفس باب التاسع من أبواب صفات القاضي غير الرواية الأولى اللي هي صحيحة عمر بن حنظلة ومقبض عمر بن حنظلة، هناك رواية أخرى أيضا موثقة، موثقة داود بن الحصين، الحديث 20 أبواب صفات القاضي الباب التاسع الحديث 20 بإسناد الصدوق إلى داود بن الحصين. طبعا الشيخ الطوسي أيضا عنده إسناد صحيح، داود بن الحصين واقفي لكنه ثقة ومن أصحاب الكاظم والصادق. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي أو يمضى الحكم. قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، يضيف أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. هذا يرد في دلالة عليه. فاختلف العدلان بينهم. هذه أبواب صفات القاضي الباب التاسع الحديث 20 في الوسائل. هذه أيضا فيها دلالة على العالمية، طبعا موردها صحيح كصحيحة عمر بن حنظلة أو مقبض عمر بن حنظلة، موردها العلم بالاختلاف له الصورة الثانية. أيضا هناك في هذا الباب، باب التاسع من أبواب صفات القاضي، حسن الذبيان بن حكيم، ذبيان بن الحديث 45 في هذا الباب، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث 45 بإسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب القمي، إسناد صحيح، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا من أجلاء وكبار ثقات رواة الطائفة الكوفي، محمد بن حسين في الطبقة يعني ابن أبي الخطاب، مو أبو الخطاب دار ذاك لقب نفسه أبو الخطاب، هذا لقب جد محمد بن حسين ابن أبي الخطاب. أين وزع لا ما أقول ما ملعون، لأن من أكل وحده فهو ملعون، ومن نام وحده فهو ملعون، ومن سافر وحده فهو ملعون، اللعن عام إلا هو ملعون ملعون. لا أنا لي كلام في قضية الغلو التي يسطسط هاي، طبعا إن شاء الله ستصدر في الجزء الثاني من الرجال، ليس بمعنى التأليه أبدا، هؤلاء لم يذهبوا للتأليه، خلاف لما اشتهر لما تسولم عليه حتى ربما يدعى، هؤلاء لم يدعوا التأليه، عندهم غلو إفراط في شيء آخر، غلوهم وإفراطهم في شيء آخر. طبعا أتكلم عن نفس الرؤوس، هذا أبو الخطاب والمغيرة وغير الست طبقات النازل، ذاك واحد آخر يعني. الهمج من أحاد الناس بحث آخر. أما هؤلاء كانوا عندهم غلو وإفراط في شيء آخر، غلوهم وإفراطهم في شيء آخر ليس في التأديب، إنما كان الذي يذكروه عند العامة تأديب. الآن قول الإمامية بأن المعصوم عنده ارتباط غيبي بالملكوت، علم لدني، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، عندهم أي ارتباط بالغيب؟ نبوة. يعني مريم عندها ارتباط بالغيب، هذه نبوة لمريم. القرطبي هكذا يقول، مع أنه شاذ طبعا بين المسلمين، القرطبي في أحكام القرآن، مريم ليست بنبية. فعند العامة من يدعي لأحد في أحد بأنه مرتبط بالغيب يعني نبوة، وإذا نبوة يعني ماذا؟ كفر وغلو تأليم. فهل نحن ادعينا النبوة في الأئمة؟ لا، ادعينا شيء آخر حق ينص عليه القرآن، لكن هؤلاء في نظرتهم أن هذا نبوة. أو فرضا تقول بأن علي عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، هذا ألوهية في علي، وهي هذه أثبتت للنبي عيسى، إذا كانت ألوهية فألوهية في النبي عيسى. فدعوة العامة في حق هؤلاء أنهم يؤلهون أو يقولون بالنبوة شيء، واقع دعوهم شيء آخر. وجرى على هذا المنوال كجري العامة بقية تيارات الأصحاب. المهم بحث مفصل، هذا سيأتي إن شاء الله في الجزء الثاني إذا الله سهل، كل مكتوب عن قريب لعل مطبعه. إن أصلا الغلو الذي ادعى هذا أصلا لم يكن يدعون التأليه ولا ادعى النبوة، العامة انطبع عندهم هذا الشيء، لأن أصلا مبانيهم أفق تفكرهم شيء آخر. وإذا واحد يريد يصير موضوع حيادي، المفروض من مصادر هذه الفرق يشوف هل يدعون التأليه أو النبوة أو يدعون شيء آخر. أنت حتى لو تلاحظ كلمات التي تنسب للمغيرة أو لأبي الخطاب أو لغيره في كتب العامة، كلمات التي يقولوها مو هي تأليه ولا نبوة، هم بعد ذلك يحكمون العامة أن هاي نبوة تأليه. في ليش لا ربط لها بالنبوة ولا ربط لها بالتأليه؟ أي المهم كثير ربما مشهور لا أصل لها، كثير كثير من أمورته غلو في شيء آخر عنهم، غلو عنهم في إفشاء السر. يعني هذه الأمور المعارف ذاك الوقت ما يتحملها، الوسط الذهني الوعي العلمي ما كان يتحمله. أنت تفشيها، إذا أفشيتها شنو؟ تسوي انطباع عند الطرف الآخر أنك تأله، تسوي انطباع خاطئ عند الطرف الآخر أنك تقول بنبوة العلم. يعني في كل زمن على كل، أي لو عرف سلمان مقدام أبو ذر في قلب سلمان لقتله أو لكفر، ما له اعتبار. كفر يعني ماذا يقول؟ يعني ربما يقول أن سلمان زنديق، مع أنه ليس زندقا من هذا القبيل. أي فالإفراط والغلو كان عندهم في هذا، في إفشاء السر وإغلاء وغلو بمعنى آخر. الغلو له على كل حققنا له عدة معاني في استعمال رواية أهل البيت، ليس معنى التأليه أو النبوة فقط. على كل هذا أمر ولو غريب في البحوث، ولكن
بسم الله الرحمن الرحيم.
نشجع شبابنا على العلم. محمد الحسين بن ابي الخطاب، مو هذا ابو الخطاب ذاك. محمد بن الحسين بن ابي الخطاب مو ابو الخطاب. عن ذبيان بن حكيم، ذبيان بن حكيم هذا ليس في توثيق، ولكن الاولي ليس في تضعيف. وقد روى عنه غير واحد من الثقات الكبار مثل هذا ابن ابي الخطاب، ومثل على اتحال محمد بن علي بن محبوب، وغير على اتحال من الثقات من الفضال بعد. على كل يستحسن حاله، ليس في طعن وروى عن الثقات، فيستحسن حاله. عن موسى بن أكيل النميري، أنا غاب عن بالي موسى، لا موسى بن أكيل النميري، أي موسى بن أكيل النميري، أنا ما استحضرني حالا على الأخي طالب، راجعت عدد مرة بالسلام. طبعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازع في حق، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلف فيما حكما. موسى بن أكيل حمزة، موسى بن أكيل النميري، وقال كيف يختلفان، فاختلف فيما حكما، وقال وكيف يختلفان، قال حكم كل واحد منهم للذي اختاره الخصمان. ثقة. صحيح، موسى بن أكيل النميري، نعم كوفي، نعم. في الرواية حسنة بذبيان بن حكيم. وكيف يختلفان؟ قال حكم كل واحد منهم الذي اختاره الخصمان. فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه، أو فيمضى حكمه. هذه أيضا رواية ثالثة على الحالات في موجود. طبعا الإشكال على هذه الروايات المعتبرة، واحدة حسنة واحدة موثقة واحدة لكن صحيحة، أمر محمد بلائل أي مقولة بأنه هذا في مور القضاء أجبنا عنه سابقا. أن جهة الترجيح بالأفقهية ليست راجعة إلى بحث موازين القضاء، ترجع إلى موازين الفتوى. السيمة صحيحة أمر محمد أصلا مورد اختلاف في الفتوى في الشبه الحكومي. فعلى تقدير على هذه الروايات استدلاكنا ما سبق، نرجع إلى ما كنا فيه وهي الصورة الثالثة. وذكرنا أن مقطع قاعدة على مبنى القدماء أن الإطلاق تام وليس بساقط في فتوى غير الأعلم في صورة العلم الاختلاف، فضلا عن صورة الاحتمال الاختلاف، إطلاق غير ساقط. إنما الأعلمية مرجح للتنافي، إذا كان مرجح للتنافي بالنسبة للأعلم الحجية فعلية منجزة تامة، بالنسبة لغير العلم شرط في حجيتها الفاقد، نفس ما مر بنا في الإطلاق. وأما هذه الإرجاعات، هل الإرجاعات تدل على أصل الحجية؟ طبعا أصل الحجية ليس إلى كلام فيه، يراد أنها تدل على الحجية الفعلية من دون فحص في تأمل، في تأمل داسيا مع وجود نمط من أسئلة الرواة، نمط من أسئلة الرواة، هذا النمط وهذا الديدن ديدن فاحص متحري يدل على فحص التحري. هل أنا فقط فحص التحري في صورة العلم بالاختلاف؟ لا، ظاهرا حتى هو، وإلا لو كان فقط في صورة العلم بالاختلاف يكتفي بالأعلم، والحال أنه يأتون ويسألون الإمام صلى الله عليه وسلم، يعني كانما لأجل الوصول إلى الحكم الواقع ولا يكتفون بالحكم الظاهري، مما يدل على أن لديهم ديدن فاحص. وأشرنا إلى مضان هذه الروايات، قسم منها في أبواب أوقات الصلاة وقت الظهر، في الوسائل راجعوا عدة روايات وصحة، بل مستفيضا من الاختلاف في وقت الظهر كان كالعلم كالنار على العلم بين فقهاء رواة أصحاب الصادق الكوفة. صح أعم اللزوم من الند، لكن دعوة أن هذا الإرجاع من ديدهم كان من دون فحص ما يقدر نحرزه، لا سيما مع مثل هذه الموارد، أنه لما يعلمون بالاختلاف كان على لسان يرجع إلى الأفقه والأعدل. وليكن عدم الجميع لم يكن، لكن فيه جديدا فاحص. أما أن نحرز أن الإرجاعات إذا كان مراد بالإرجاعات من نفس الإطلاقات أن أصل حجية فتوى غير الأعلام في ظل فتوى الأعلام، فهذا قررنا على من القدماء حتى عند العلم الاختلاف، لأن عند التعارض من الإمارات عند القدماء لا تسقط الإمارة المرجوحة، تبقى مجمدة فعلية ناقصة أو مقتضية، أصل حجية موجود، إنما الفعلية التامة أو التنجيز للإمارة الأقوى مبني القدماء. فإن كان المراد من الإطلاق أصل الحجية هذا لا كلام فيه، إن إذا كان أما إذا كان المراد التنجيز من دون فحص هذا محل تأمل، مع وجود مثلا هذا الديدن الفاحص لدى الرواة. أيضا في باب حج التمتع ذكرنا في أبواب متعددة تقدرون تلاحظون هناك ديدن فاحص، أتانا فلان عنك برواية وأتانا فلان عنك برواية مثلا، من القبيل كثير أسئلة الرواة في كثير من الأبواب. لا حينئذ ما نستطيع أن نقرب ونقرر دلالة هذه الإرجاعات من الصادق أو من الرضا عليه السلام لفقهاء الأصحاب مع احتمال الخلاف أنهم يرجعون إليهم من دون فحص عن مخالفة كثيرة. الآن لو أعدد لك موارد، مثلا الراوي في باب مر علينا باب غير أوقات الصلاة، في الصلاة مر علينا قبل بحث اللباس كنا في بحث نعم القبلة، أي نعم في بحث القبلة الراوي يقول روى لي فلان عن الصار كذا، فيسأل زرارة أنه هو يذهب يسأل زرارة، قال فهكذا الحكم؟ يقول له زرارة أنا لا أدري ماذا أخبرك الإمام، ولكني أقول أني رويت عن كذا وكذا خلاف يعني إلا أنت ترويها الآن عن الإمام، وأعتقد أن هذا هو الحق. زرارة يقول يعني الراوي مع أنه روى عن الإمام أمر بس يحتمل فيه التقية أو شيء آخر، فيعرض على زرارة اللي هو ألصق بالإمام من نفس الراوي وأعرف بمرادات الجدية للإمام من نفس هذا الراوي، يقول لي فكيف؟ قال لي أنا أروي عن الإمام شيء آخر وأعتقد أن هذا هو الحق. يعني أقصد من هذا القبيل ترى الفحص عنده والتحري عند الأصحاب كثير. أي طبعا هو، وهذا مطابق لمقاعدة أن أي إمارة أنت تعمل بها لابد أن لا تتم حجيتها كإمارة عقلائية ممضاة إلا بعد أن يفحص إنسان عن المعارض، مثل العموم يفحص عن معارض له الخاص، أو الخاص يفحص عن معارض له خاص آخر. ذكرنا أنه أمس في البحث في التمسك والإطلاق لدى القائلين بالقول الثاني قالوا بماذا؟ قالوا بأن نتمسك بالإطلاق والفحص غير لازم لأن الشبهة موضوعية، نتمسك بالإطلاق حجية فتوى الفقهاء في مواد احتمال الاختلاف والشبهة الموضوعية غير لازمة، أو استصحاب عدم الاختلاف الأزلي نجد استصحاب بدون فحص. ذكرنا أمس بأن هذه ليست شبهة موضوعية ولا شبهة حكمية، شبهة مصداقية نعم لكن هي شبهة حكمية بلحاظ أن المكلف العامي يريد أن يحدد الحكم الكلي في المسائل لنفسه، باب الصلاة باب كذا، شبه حكمية ليست شبه موضوعية. وإن كانت بلحاظ موضوع مصداق المفتي هذا أو ذاك المفتي، ولكن هذه ليست اصطلاحا شبه موضوعية، مثل الراوي هذا ثقة وليس بثقة، موضوع لكن موضوع نتيجته حكم كلي. أقول هذه ليست شبه موضوعية، شبه حكمية. أما فإذا شبه حكمية، شبه حكمية يلزم فيها الفحص، وليس مستند الفحص فقط قضية تدريجية بيان الشرع أو العلم الإجمالي بوجود مخصصات معارضة، لا، في وجه آخر وهو ربما من أمتن الوجوه بعد، لأن في موارد قد أنت تعلم بأنه ليس تدريجي البيان، في موارد قد تعلم بأنه ليس عندك علم إجمالي، ومع ذلك الفقهاء يلزمون الفحص في الشبهات الحكمية المجتهدين، ما أن يعثر على رواية أو آية يتمسك بها من دون أن يلاحظ بقية الآيات، مثل مسلك السلفية يعني أو الخوارج أو ميسير، مسلك بدليل ويترك بقية الأدلة. الوجه في ذلك ذكرنا أنه ديدا العقلاء على أن الإمارات لا تستتم نصاب الحجية فيها إلا بالفحص. أصلا هي في نفس لأن هذه الإمارات إمارات عقلائية، لا يتم نصاب الحجية فيها إلا بعد الفحص. لذلك مر بنا بحث السيرة في القول الأول في الصورة الثانية اللي استعرضناها، الصورة الثالثة القول الأول أن السيرة العقلائية في الموارد الخطيرة مع احتمال الاختلاف إذا رجع إلى غير العلم ولم يصب الواقع ما يعتبر معذور، لا يفرقون بين موارد العلم بالاختلاف أو موارد احتمال الاختلاف. نعم. لذلك هنا الوجه الثالث هذا اليوم يستعرضه، وهو القائل لأن السيرة العقلائية على عدم التقيد بالعلم احتمال الاختلاف، وإلا لبارت أسواق أهل الخبرة في الفنون والصناعات ممن هم ليسوا بعلم مع احتمال الاختلاف، هكذا قرب السيرة، بينما احنا قربنا السيرة العقلائية على عكس أنه يلزمون رجوع إلى العالم إلى العالم الأخبر مع احتمال الاختلاف. غاية الأمر في الموارد الخطيرة، طبعا الأمور الدينية اعتبرنا موارد خطيرة، يعني بعبارة أخرى هناك نكتة دقيقة ذكرها الأصوليون، نكتة مهمة، السيرة العقلائية على أقسام، هناك سيرة عقلائية تقسيم مثلا ثنائي، سيرة عقلائية قائمة على التعذير أو التنجيز، وهناك سيرة عقلائية قائمة على إدراك الواقع مهما أمكن، يعني قائمة على الحيطة وعلى استفراغ الوسع في التحفظ، والتحفظ بمعنى الاحتياط يعني الفحص والتحري. مثلا ماذا؟ مثلا الآن فرض سيرة التجار أو شركات التجارية أو ما شابه ذلك، هذه وحتى الصنايع ليست قائمة على مجرد التعديل والتنجيز، تاجر أو وكيل تاجر أو وكيل شركة إذا أراد أن يبرم صفقة وما شابه ذلك، لا يكفي لإنجاز مهمته أن يراعي الضوابط القانونية ويقول بعد ذلك أنا معذور، هذا يفصلوه من الشركة أو من المؤسسة، لأنهم لا يريدون أنه فقط يبرر ذمته أو يفرغ ذمته، يريدون منه أن يكون له شطارة حذاقة وفطانة في كيفية الوصول إلى الأرباب. مجرد ما تحذير تنجيز ما يفيدهم، يريدون من يكابد بفطنته ويتحرى أفضل السبل للاستثمار. يعني ديدن التجار أو أهل الصناعة قائم على هذا، أو حتى أهل الزراعة وكذا والاستثمار من ذلك. أما أنه يقول أنا باب أقطع العذر عن نفسي، هذا ما يصلح في هذا السلك. في باب آخر لا، فوق باب القضاء، باب القضاء، باب الجنايات فلان، هناك لا يكون الغرض عند العقلاء قائم على إصابة الواقع مهما أمكن، لا، وإنما على التعديل والتنجيز، مقدار ما تقوم به الموازين بحسب الظاهر وما شابه ذلك. نعم يجب أن يراعيها الشخص، أكثر من ذلك ليس مطالب، أكثر من ذلك ليس مطالب. إذن هذا من باب المثال عن موردين وصعيدين ذكرتهما، وإلا هي صعيدة العمل في المجتمع والنظام الاجتماعي متعدد ومختلف. المهم أنه إذن في نمطين من السير، سير قائمة على التعديل والتنجيز، سير قائمة على فحص وتحري الواقع مهما أمكن. أيضا في تقسيم آخر للسير العقلائية، هناك سير عقلائية قائمة على التنجيز والتعديل والتحفظ في الأمور الخطيرة، بعضها لا، في الأمور المتوسطة الهيئة، وهذا أيضا بينهما فرق. الأمور الخطيرة شيء شأن لها شأن، الأمور غير خطيرة لها شأن آخر. حينئذ من الخطأ حسبان وتقرير السير العقلائية بحسب صعيد دون صعيد آخر، والمفروض الموازاة بين بحث الشرع وبين ما هو موازي له في عند العقلاء في الأمور الخطيرة، لا في الأمور ماذا المتوسطة أو الهينة. طبعا هناك خلاف بين الأعلام أنه هل نظام التقنين الظاهري عند الشارع يوازي ويحاذي السير العقلائية قائمة على التعديل والتنجيز، أو يوازي ويحاذي السير العقلائية قائمة على لزوم التحفظ على الغرام، وهل هي في مواد خطيرة أو في مواد غير خطيرة. طبعا في نزاع بين العلماء، لكن إجمالا إذا بنينا على هذا المبنى أن تقرير وتقييم السيرة هنا يجب أن يحاذى ويوازى بما عند العقلاء من أمور خطيرة، وليس فقط صرف التعديل والتنجيز. باب التعديل والتنجيز لكنها في الأمور الخطيرة. حينئذ من الواضح أن في السيرة العقلائية مع احتمال اختلاف لا يعذرون رجوع إلى غير العالم، لا يعذرون رجوع إلى غير العالم لو قدر عدم إصابة الواقع والخطأ فيلام. طبعا هذا مع القدرة والإمكان، وربما تقرير جملة من الأعلام منهم السلفي بأنه نشاهد أرباب الصناعة والفنون الرجوع إلى غير الأعلم وغير الأمهر مع احتمال الاختلاف، فإذا هذا ولبارة أسواقهم. هذا التقرير ذكرنا الجواب عنه في الصورة الثانية، أن اشتراط العالمية لا يستلزم التفرد والأحادية، ولا يستلزم عدم الكثرة والانتشار، لأن الكثرة والانتشار قد تكون بسبب القدرة أو العجز، قد يكون العالم لا يبدي رعاية، لا يتصدى يعني لا يبدي رعاية للأخذ الطبيب المريض بشكل جيد أو لإذا هذا الطالب تخطيط هندسي بشكل جيد، صحيح ذاك أكثر خبرة لكنه لا يبدي رعاية نتيجة انشغالات أو شيء آخر، لا يبدي رعاية بهندسة المخطط هذا التأسيسي، مخطط مستشفى، مخطط بناء، مخطط تأسيس بناء مجمع كبير بنياني، ما يبدي هذا الأمهر أو مطار أو شيء، ما يبدي هذا الأعلم رعاية كثير من شغلات الكثير، وبالتالي تكون عناية قليلة، بينما غير ذاك الأعلم يبدي رعاية أكثر، فالفائدة هنا تكون أكثر. فمر بنا طبعا سابقا أنه أن اشتراط العالمية لا يستلزم الأحادية، لأنه نظام نصب النيابة للفقهاء عموم استغراقي وليس صرف الوجود أو عموم بدني. مو بعيد حتى الدعوة أنه حتى في الأمور المتوسطة في لوم عقلائي، لو أخطأ الواقع أي وله، بس لو أخطأ الواقع أخطأ الواقع أقول فيما يدل أن السيرة إذا ليست قائمة حتى في المتوسطات الأمور غير خطيرة، لو أخطأ الواقع ما يكون معذور، هم محل لوم، لأنه بإمكان الرجوع إلى العالم الكبر يكون محل لوم. غاية الأمر كما ذكرت على مبنى المتقدمين ليس الرجوع لغير الأعلم فاقد لأصل الحجية أو الاقتضاء، ولكنه ليس مثل من عمل بالمهم وترك الأهم، من هذا القبيل عند المتقدمين هذا هو الصحيح، وفرق بين أنه أعمل بلا حجة أصلا أو بحجة أضعف مثلا، وفرق بين من لا يعمل بحجة أصلا هذا بحث آخر. على كل هذا الآن موضوعيا الرجوع العالم ممكن غير ممكن، هذا بحث يحتاج إلى تفصيل، لأن كثير من المسائل لا يكفي فيها التنظير الكلي، فمن قبل أيام في مسألة اتفاقا في منطقة الشيخ سابقا هم سألوني عنها مقبرة وكذا وفلان وجوز الدولة تضع يدها عليها، وثلثيها أو نصها أقل تقدير غير مستفاد منها معطل، والآن ربما الدولة بغير حق تضع يدها صادرها من هي للأهالي فيصير تديها لوقف آخر أو ما كذا، رجعوا لبعض الأعلام سكة مكتب سفتين مكتب العلم مو فتين باعتبار عدم المامهم بالظروف الموضوعية أو كيفية تطبيق القواعد بلحظ الظروف الموضوعية أتكلم، يعني صورة السؤال مهما يكون تجريدية تكون غير لما هو واحد هو إن كان موضوعات مستنبطة، بس اللي يكون أقرب البيئة يلم بخصوصيات استنباطية في الموضوع هذا المستنبط أكثر. أنا أتذكر مسألة أخرى حتى وقع مسائل مو مسألة، كان مسجد أيضا في منطقة السنابس أو الحج استفتي فيها عدل أعلام الكبار أنه يبدل البناء أو لا، معنى البناء قوي قال لا ما يجوز. المهم بعد ذلك أنا صدفة كنت مار على ذلك
المرضي على الحال في ذاك اليوم، فقال هاي مسألة جت من بلاش وكذا في صحيح أنه التبديل عشان ما يجي صاحب البناء. قال شيخنا الكلام في نكتة هكذا نكتة هكذا نكتة هكذا، تعارض بين تزاحم وقف الأرض ووقف البنيان. الآن الأرض هم معطلة، الأرض يمكن يستفاد منها 2000 حضور مثلا، بينما الآن يستفاد منها 400، فالأرض أيضا تعطي وتعطي، ومن المسوغ لتعطي الأرض وتعطي البنيان، والحال حاجة الأهالي ماسة. حتى لو أردنا نزاحم بين وقفين الحاجة الموقوف عليهم هي أيضا دخيلة. بعدين بتنفس مقصودي في أمور استنباط صحيح، التنظيرات كلها شيء، أما لما تجي في التطبيقات في البيئات صير فرق شيء. بالتالي ده التنظير كل ما يكفي لما يجي يطبق، فهل هذا التنظير ألف أو باء أو جيم؟ بفتوى تصير. بالتالي على كل من هذا القبيل أمور موارد عديدة. فمرة بأن اشتراط العالمية لا يستلزم الأحادية وعدم الفطرة في التصدي وما شابه ذلك، بل يعني لا يتنافى ولا يتقاطع مع ذلك. تلخص ماذا على مبنى المتقدمين؟ شرط الأعلمية ليس شرط لأصل الحجية، وإنما هو شرط للتنجيز أو لتمامية الفعلية، وإلا ففتوى غير العلم فيها شرائط حجية ولا ينفي نصبه ولا ينفي التكثر أيضا. هذا ملخص مبنى المتقدمين. والصحيح كما ذكرنا أنه في الصورة الثانية والصورة الثالثة يلزم تقليد العلم بهذا المعنى. بأي معنى؟ أنه الأرجح بهذا المعنى، لا بمعنى عدم حجية غير العلم، بمعنى أنه هذا هو الأرجح. ونعم جعل المعلوم. يبقى الكلام في شيء آخر ذكره السيد يزدي، أنه يجب الفحص عن الأعلم نفسه. هذا نتعرض له إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وعلى آله.